أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بيير كريمبول أن غضب الناس وإحباطهم في غزة له ما يبرره في ظل عدم وجود تقدم في عملية إعادة الإعمار، حيث أنه ورغم مرور 9 أشهر على انتهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية إلا أنه لم يعاد بناء أي بيت من البيوت التي دمرت بصورة شاملة في قطاع غزة. التقينا بالسيد المفوض العام الذي يزور غزة ووجهنا له عدة أسئلة حول ما يدور في قطاع غزة وسوريا ورؤية الأونروا والمستقبلية للأوضاع بشكل عام وسبل مساعدة النازحين واللاجئين في مناطق عملياتها. السيد بيير كراهيمبول: الفلسطينيون في غزة يعانون من الإحباط واليأس بسبب تأخر عملية إعادة الإعمار، ما الجديد في هذا الملف؟
أستطيع أن أفهم هذا الإحباط لدى سكان قطاع غزة، حيث إنه وبعد مرور 9 أشهر من انتهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية لم يبنى بيت واحد في غزة، وعملية إعادة الإعمار يتم تأجيلها. العديد من الناس لا يزالون بلا مأوى في الشوارع أو عند أقاربهم، وجزء منهم في مدارس الأونروا، وهذا الأمر غير مقبول، وهذا يجب أن يتغير، لأن المزيد من الإحباط سيولد الغضب والانفجار، وهذا الأمر يتطلب من المجتمع الدولي والمحلي التعامل معه.
وماذا ستقدم الأونروا لهؤلاء الناس الذين لا يزال جزء كبير منهم حتى اليوم في مراكز الإيواء؟
قمنا بأشياء ناجحة بالذات لإصلاح البيوت المتضررة بشكل بسيط كالجدران والشبابيك والنوافذ، حيث استفاد من هذه العملية حوالي 60,000 أسرة حتى الآن عبر المساعدات النقدية لإصلاح بيوتهم. المشكلة تكمن في هؤلاء الذين دمرت بيوتهم بالكامل، حيث يجب أن تتم عملية البناء عبر آلية معينة، ونحن نحاول في كل اجتماع مع المجتمع الدولي التركيز على هذه القضية والتحذير من نتائجها الخطيرة، خاصة أن غزة تعاني من نسبة بطالة عالية، حيث لا يوجد وظائف للناس ذوي الشهادات العليا، وهذا الخليط مع عدم البناء هو عبارة عن خليط إشكالي جدا.
كنت في زيارة إلى سوريا الأسبوع الماضي، ما هي انطباعاتك حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين خاصة في مخيم اليرموك، وما هي رسالتك للعالم حول ما يحدث هناك؟
تأثرت جدا عند زيارتي لمخيم اليرموك الشهر الماضي، والأسبوع الماضي أيضا عدت وقابلت عددا من النازحين من المخيم. ومن الناحية الإنسانية فإن الأمر صادم أن ترى هؤلاء الناس الذين يشعرون بعدم الأمن وليست لديهم وسيلة للوصول للطعام ووسائل الوقاية مع القتال الداخلي في المخيم، ولا أستطيع أن أتخيل كيف بإمكانهم مواجهة هذه الصعاب. الرسالة الأولى هي رسالة تضامن من غزة، رغم أن الأمور تبدو محبطة وسيئة، إلا أن هناك رسالة أمل للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة التي تقع تحت الاحتلال ولبنان وسوريا، وقد لمست ذلك من خلال قصص أخبرني بها العديد حول أهمية التعليم في حياتهم. واحد من الآمال تجسد عندما افتتحنا مدرسة في خزاعة، وأتت الطفلة رؤى البالغة من العمر 11 عاما وتحدثت في قصيدة شعرية قوية لم أسمع مثلها عن الأمل الذي يجب أن لا يفارقها. وقابلت بعد ذلك شابا يبلغ من العمر 24 عاما، أبلغني بأن افتتاح مدرسة خزاعة مهم جدا. قال إن والدي درس في هذه المدرسة وأنا درست فيها، ليس لدي عمل اليوم، ولكن التعليم الذي تلقيته في هذه المدرسة مهم جدا لكرامتي وهويتي. هذه الأمثلة تعطينا الأمل رغم كل الصعوبات.
مدير عمليات الأونروا روبرت تيرنر قال بأن قطاع غزة على حافة المجاعة. كيف ترى الأوضاع وأنت الآن في غزة؟
عندما زرت غزة العام الماضي للمرة الأولى وجدت أكثر من 800,000 شخص يعتمدون على المساعدات التي تقدمها الأونروا، وهذا دليل على انعدام الأمن الغذائي. حلمي الآن ليس أن نقدم المساعدات الغذائية فقط، ولكنني أحلم في أن يتم رفع الحصار عن غزة وأن يستطيع الناس العودة لأعمالهم، وأن أرى الرجال والنساء الذين قابلتهم ويتسلمون مساعدات من الأونروا قد عادوا لعملهم بكرامة ويحصلون على رواتبهم. هذا ما تحتاجه غزة. غزة لا تريد طعاما من الأونروا أو من برنامج الأغذية العالمي، غزة تريد كرامة وحقوقا محترمة وأن يرفع الحصار.
ماذا عن الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث؟ هل سيؤثر ذلك على برامج الأونروا؟
Well, you know, my view on that is that it is difficult. We do face a difficult situation, but I.
نحن نواجه وضعا ماليا صعبا، ولكن لا أريد أن أتحدث كثيرا عن مشاكل الأونروا. أريد أن أتحدث عن إنجازات الأونروا. لذلك عندما أذهب للقاء المانحين، لا أريد أن أركز في حديثي معهم على عجز الأونروا لأثير اهتمامهم، ولكن أريد أن أركز على إنجازات الأونروا. دعينا نفكر بإنجازات الأونروا. شايف العام الماضي وشجاعة الموظفين الذين قدموا خدماتهم في ظل أوضاع صعبة. يجب أن نفكر بموظفي الأونروا في سوريا، كيف يساعدون الناس في مخيم اليرموك بظروف قاسية وصعبة، من حلب إلى درعا ومن حمص حتى اللاذقية. هناك شجاعة كبيرة، وأنا عندما أتحدث للمانحين عن هذا الجزء أعتقد أنهم سيدركون أن الأونروا ليس فقط منظمة موجودة على مدى 65 عاما فقط، ولكنها منظمة لديها القوة لمساعدة الناس خلال الأزمات، وأيضا التفكير بهؤلاء فيما يتعلق بالتعليم والتطوير. هكذا يجب أن نتحدث عن الأونروا. لا يجب أن نعتذر عن ماذا نحن، ولا أن نعتذر عن حقيقة أننا يجب أن نواصل وجودنا من أجل لاجئي فلسطين، بل يجب أن يدرك الجميع قيمة ما نقوم به.
الآلاف من النازحين لا يزالون حتى اليوم في مدارس الأونروا. ماذا فعلتم من أجل إنهاء هذه الظاهرة التي تؤثر على عملية التعليم؟
Well, first of all, you remember that we had 300,000 people during the war in our schools. Today,
أولاً يجب أن نتذكر أنه كان لدينا 300,000 نازح خلال الحرب في مدارسنا. اليوم لدينا 5,000 أو 6,000 في 9 مدارس. لذلك انخفضت النسبة بصورة كبيرة. وسبب انخفاضها عملية إصلاح الأضرار البسيطة ودفع بدل الإيجارات. وبالنسبة للذين تبقوا ممن ليس لديهم خيارات أخرى، فقد زرت بالأمس أحد مراكز الإيواء وقابلت العديد من الأسر وحدثوني كم يشعرون بالحرج للسكن في تلك المراكز التي من المفترض أن تكون مدارس. هم لا يريدون البقاء هنا، وفي نفس الوقت ليس لديهم حل آخر. نحن نحاول أن نوفر لهؤلاء المتبقين حياة مقبولة، ولكن عندما أتحدث معهم ادركوا أن لا أحد منهم يريد أن يبقى في هكذا أوضاع، ولكن يجب علينا أن نبحث لإيجاد حلول أخرى لمشاكلهم.
السيد بيير كراهنبول، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، شكرا جزيلا لك.